أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الثامنة: لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال وإن لم يكن من صنفه، فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للأم ولا مع العم مطلقا. ولا ابن العم مطلقا مع العم كذلك، ولا مع الخال مطلقا. وكذا أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم أو ابن الخال، إلا في مسألة ابن العم للأبوين والعم للأب، فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع وقد تقدمت. حاصل هذه المسألة أنه قد تقدم أن الأعمام والأخوال من الطبقة الثالثة، والأعمام الأقرب منهم يمنع الأبعد في الإرث، يمنع الأبعد في الإرث. أراد أن يعقد لهذه المسألة لوجود، طبعا هذه المسألة واضحة وأشرنا إليها سابقا، إلا أنه يريد يعقدها ليذكر بعض المسائل فيها تبعا لها. يقول إذا موجود عام ابن العم لا يرث، إذا موجود خال ابن الخال لا يرث، إذا موجود خال ابن العم لا يرث. ليش؟ لأنه متأخر في الدرجة. يقول لك لا يرث ابن الخال مع وجود الخال، حتى لو كان الخال من جهة الأم، مع ذلك ابن الخال لا يرث. عرفت الفكرة؟ وابن الخال لا يرث مع وجود العم مطلقا، عاد العم سواء كان يعني للأبوين أو للأب فقط أو للأم للأم فقط، ابن الخال لا يرث مع وجود العم. أيضا نقول ابن العم مطلقا، ابن العم مطلقا لا يرث مع وجود العمة مطلقا، حتى لو كانت العمة من جهة الأم. لماذا؟ لأن العم أقرب إلى الميت من ابن العم، عمة الميت أقرب إلى الميت من شنو؟ من ابن العم. وابن العم ما يرث مع الخال مطلقا كما بينا في شو اسم الشرع. يقول وكذا أولادهم لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه، ابن ابن عم مع ابن عم، ابن ابن العم لا يرث مع وجود ابن العم، ابن ابن العم لا يرث مع وجود ابن الخال. ليش؟ لأن ابن الخال أقرب إلى الميت من ابن ابن العم. طيب، إلا في مسألة ابن العم للأبوين العم للأب، هذه تقدمت، ذي عليه مسألة، ذي مسألة إجماعية، قام الإجماع، مستحكم الإجماع ومنصوصة والروايات كثيرة وصحيحة. عرفت شلون؟ هذه المسألة خلاصتها أن ابن العم إذا كان للأبوين وكان موجود وياه عم، لكن هذا العم للأب، ابن العم يمنع في الإرث العم للأب، ابن العم من جهة الأبوين يمنع العم لو كان من جهة الأب، يمنعه من الإرث، مع أن هذا عام، مع أنه عام، لكنه دلت الروايات عندنا الكثيرة. وقلت لك مسألة إجماعية، يعني النقاش فيها غير مجدي مع وجود كثرة النصوص، وذي خارجة، قلت لك إذا قال فإنها خارجة من القاعدة بالإجماع وقد تقدمت، وهذا بخلاف ما تقدم في الإخوة والأجداد، فإن قريب كل من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر. إحنا إيش قلنا؟ قلنا إذا موجود خال ابن الخال لا يرث، ابن العم لا يرث، صح ولا لا؟ لكن ها، هذا تختلف عن مسألة قصة الأجداد والإخوة. يعني شنو؟ القريب، الأخ القريب مثلا، أخ قريب لا يمنع الجد البعيد ما دام أن الجد القريب غير موجود، مع أن جد بعيد، يعني مثلا ترك الميت أخا مباشر وترك جدا ثانيا، مو الجد الأولي المباشر، الجد الثاني موجود، هل هذا الأخ يمنع الجد الثاني من الإرث؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنهم في طبقة واحدة يعتبرون بحسب النصوص طبقة واحدة. شلون يعني؟ فالطبقة الثانية قلنا الأجداد وإن علوا والإخوة وأولادهم وإن نزلوا. إذن لو كان عندنا أخ قريب إذا ما موجود الجد المباشر، أبوه موجود يعني الجد الثاني للميت موجود، هذا الأخ وإن كان قريبا لكنه لا يمنع الجد البعيد. نعم، من الذي يمنع الجد البعيد؟ لو كان جد قريب، ملتفت أنت الآن، الجد القريب هو الذي يمنع الجد البعيد، أما الأخ ما يمنع. واضح الفكرة؟ قال يجي واحد يقول شو ليش ذي التفريق هذا؟ ليش هذا التفريق؟ يقول والفرق أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقا بخلاف الإخوة والأجداد، فإن كل واحد ثبت بخصوص من غير اعتبار الآخر فيشارك البعيد القريب. يقول اللي خلان نحكي بهالحكاية في مقام التفريق بين توريث الإخوة والأجداد وبين توريث الأعمام والأخوال وأبنائهم، حيث فرقنا قلنا العم يمنع ابن العم، العم يمنع ابن الخال، الخال يمنع ابن يمنع ابن الخال ويمنع ابن العم، بينما قلنا في الأخوة الأخو القريب ما يمنع الجد البعيد. ليش؟ لأنه في الأعمام عندنا قاعدة عامة تقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ذي شنو نستفيد من القاعدة بحسب إجماع علمائنا؟ أن الأقرب يمنع الأبعد، يعني الأقرب ثم الأقرب ثم الأقرب وهكذا في التوريث، يعني الأقرب يمنع الأبعد. أما هذا بخلافه في مسألة شنو الأخوة والأجداد، إنما قلنا في مسألة الأخوة أنه أن الأخ القريب لا يمنع الجد البعيد، لأنه كل واحد من ذلي في قضية الإخوة والأجداد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر، يعني هذا يارث، لكن الجد الثاني يمنع؟ ما في عندنا نصوص أنه يمنع الجد الثاني. نعم عندنا نصوص أن الجد القريب يمنع الجد البعيد. واضح الفكرة؟ ولذلك قال فيشارك البعيد القريب. يشارك البعيد القريب وين؟ في مسألة الإخوة والأجداد. لو كان الجد بعيدا وكان الأخ قريبا، الأخ القريب لا يمنع الجد البعيد. مضافا إلى النصوص الدل عليه، فروى سلمه بن محرز أو محرز عن أبي عبد الله عليه السلام قال في ابن عم وخالة المال للخالة، وفي ابن عم وخال إيش قال؟ المال للخال. وأما النصوص الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الأخوة للأقرب، هذه في مسألة ابن العام والخال وكذا بيناها. نبي النصوص شنه الدالة على مشاركة الأبعد من أولاد الأخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدا. ففي صحيحة محمد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ وجد، ابن أخ وجد المال بينهما سواء، لأن الأخ إذا ما موجود أولاده أولاد الأخوة يقومون مقام الأخوة مع عدمهم. فقلت لأبي جعفر عليه السلام إن من عندنا لا يقضي بهذا القضاء، لا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا، لأن ابن الأخ يعتبر بعيد بالنسبة للجد عرف حسب عرفهم. فقال أبو جعفر عليه السلام إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام. وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن يكذب جابر أن ابن الأخ يقاسم الجد. هذا اعتراف من الإمام الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري اللي هو شنهو اللي الإمام اللي 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 لحق على الإمام الباقر جابر بن عبد الله اعتبر من حواري النبي صلى الله عليه وآله، أي من المتفق عليهم بين المسلمين ومن الأصحاب الأجلة، لأنهم الأصحاب الأجلة 12 هم، واحد منهم جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري صاحب الناقة اللي وقف عند البيت وأبو سعيد الخدري رضوان الله عليه، أكو مجموعة 12 يسمونهم الحواريين ذلي أصحاب النبي الخلص. التاسعة من له سبب، وهذه مسألة جدا مهمة لابد أن تحفظ من قبلكم، من له سببان أي موجبان للإرث. طبعا هنا السببان موجبان للإرث أعم من السبب السابق. شون يعني؟ تذكرون أول ما بدينا في الإرث قلنا الموجب للإرث إما سبب أو نسب. النسب هو واضح القرابة، السبب قلنا العتق أو ضامن الجريرة أو الإمام عليه السلام، عرفت شلون؟ ولا العتق ولا ضامن الجريرة، تذكرون هذا. لا الآن ما جينا نتكلم هنا السبب أن تسمن له سببا موجب للإرث يعني ذاك، لا أعم من السبب المقابل للنسب. يعني بعبارة أخرى السببان الموجبان هنا يشملان السبب والنسب، واضح الفكرة؟ لذا قال شوف لاحظ، من له سببان أي موجبان للأرث أعم من السبب السابق اللي ذكر في أول الباب، فإن هذا، هذا لما تكلم عن السببان يشمل النسب. طيب يرث بهما إذا تساوي في المرتبة كعم هو خال، كما إذا تزوج أخوه لأبيه أخته لأمه فإنه يصير عما لولدهما للأب. بدأنا في الطلاسم، رجاء الالتفات. خلاصة هذا البحث يقول أحيانا مو سبب واحد يوجب الإرث، أحيانا يوجد سببان. يعني أحيانا يصير العام يأخذ نصيب العام، أحيانا يصير خال يأخذ نصيب الخال. زين ما رأيك لو كان هذا الرجل هو عم وخال الميت؟ ها عم وخال الميت شلون تستوي ذي؟ ها الآن أذكر لك هذا المثال وبطبق عليك جناب الشيخ عبد الله. أنت تزوجت امرأة، لنفرض نسميها مثلا نرجس. هذه نرجس أتيت منها بولد، الولد خلنا نسميه أحمد. ثم بعد ذلك قمت بطلاقها بتطليقها، طلقتها. لما طلقتها تزوجت امرأة أخرى فأنجبت منك ولدا سميته عليا. الأولي من الزوج الأولي اللي طلقته اسمه أحمد، والزوج الثاني لما تزوجته ولا براحت عندك أنجبت لك ولدا شو اسمه علي.
Another blister.
ما يحجم في التوريث عن شنو العولاء العتق، واضح؟ لذا قال كالإمام عليه السلام إذا مات عتقه فإنه الإمام يرث. مع اشتباه من عديم، بالعكس اشتباه، فإنه عليه الإمام عليه السلام يرث بالعتق لا بالإمامة، وكمعتق هو ضامن جريرة لأنه ولاء الإمام متأخر، بس أنا نسيت. ويمكن فرض أنساب متعددة لا يحجب أحدهما الباقي، كابني ابني عم لأب، هو ابن ابني خال لأم، هو ابن بنت عمة، هو ابن بنت خالة. نشرح هذا. إذا شلون يستوي؟ أبي أختصره، ولا الكلام فيه طويل، بس لا أريد أختصره. إذا شلون تصور هذا؟ إحنا تقدم عندنا قبل قليل ما تصورنا شخص هو عم وخال الميت. هذا إذا بنأخذ المثال ونرتب عليه، هذا العم والخال الميت أخته تكون عمة وخالة أيضا، هذا الخال والعم اللي هو أحمد في مثالنا، مبعم وخال الولد الذي أنجب من علي مع البنت الذي تزوجها اللي قالت بنت شنو لزوجتك الأولى، وما جاب ولد ومات، وقلنا أحمد يصير خال وعم. هذا الخال والعم له أخت تكون عم وخالة. فلو كان لهذا العم الخال ولد ولأخته بنت وتزوجها وأنجب ولد، فهذا الولد بالنسبة للميت الولد الميت ابن ابن عم وابن ابن خال، وكذلك هو ابن بنت عم وابن بنت خالة. وضح المطلب يا عبدو. وبعد ايش قال بعدين؟ يقول وقد يتعدد كذلك مع حجب بعضه لبعض كأخ لأم هو ابن عم وابن خال. ذي في حاجب ذاك ما في حاجب، يعني قسم سبب يحجب السبب الآخر. وطبعا الأسباب يعني عدة أسباب تحجب، مو سبب واحد يحجب سبب آخر. واضح الفكرة؟ هذا يبدو عندك التراح، تراجعه فيما بعد إن شاء الله. زين، القول في ميراث الأزواج. لنخلي للدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.